به وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين ولجميع الناس مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر المجاهدين، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وفك المأسورين من إخواننا المسلمين. ونسألك اللهم أن ترد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وحد أمرهم، واجمع صفهم، واغفر ذنبهم، واجبر كسرهم، وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم، واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم. نسألك اللهم تحرير الأقصى وفلسطين، نسألك اللهم تحرير الأقصى وفلسطين، وارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة. عليك باليهود وأعوانهم، والصليبيين وأنصارهم، والشيوعيين وأشياعهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أيما عبد أو أمة من أمة محمد على الحق فثبته على الحق، وزده، وإن كان منهم على باطل وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم من ظلمنا أو بهتنا فإنا قد عفونا عنه. اللهم إنا عفونا ما بيننا وبين عبادك، فاعف ما بيننا وبينك، إنك أنت أجود وأكرم يا أرحم الراحمين. أصلح أزواجنا، وأصلح أولادنا وجيراننا وأرحامنا، ونجحنا في دروسنا، واجعل لنا في أول هذا العام صلاحا، في أوسطه فلاحا، وفي آخره نجاحا وعتقا من النار. واغفر اللهم لكل من علمنا علما ينقلنا من الظلام إلى النور، من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. اللهم اغفر له وارحمه، إنك على ذلك قدير. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، آمين. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة ثانوية الدوحة مسائي، وإلى الإخوة المعلمين، وإلى جميع الطلبة والحاضرين، ومن اقتطع من وقته الثمين ليسمع إلى أخيه في الله ويتذاكر معه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحبتي في الله، كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أمته بالذكر ولم يربيها بالغناء، وكان صلى الله عليه وسلم يربي الجماعة المسلمة بالذكر حتى أنه ما ترك لها لحظة من لحظات حياتها تحس فيه بالفراغ. وإن الناس اليوم ما لجأوا إلى الغناء ولا لجأوا إلى الطرب ولا لجأوا إلى الموسيقى إلا بعد أن جهلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار. ولو كانوا يعرفون ماذا يقولون لملأوا أوقات فراغهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا رأيت إنسانا يسمع أغنية أو يجول هنا وهناك تسأله لماذا يا هذا؟ قال: أقتل الوقت، ولا يعلم أن الوقت هو الحياة. الوقت هو الحياة. إذا أنت تقتل نفسك لو أمضيت هذا الوقت في تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة أو عمل نافع أو مذاكرة أو صلة رحم أو صدقة أو زيارة أخ أو تفكر في السماء أو في الأرض أو في هواية طيبة أو في قراءة محببة أو أي أمر نافع لكان ذلك من خير الدنيا والآخرة. ولكن تقتل الوقت هكذا لكي تملأ الفراغ بالموت؟ وهل هناك عاقل يملأ فراغه بالموت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرم، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك. وهذه هي الأمور التي يجب أن نملأ بها الفراغ. إذا كنت في صحة تذكر أن وراء الصحة مرض، ومن منا لا يمرض؟ إذا نستفيد من وقت الصحة فلا نقتله بما لا ينفع. وإذا كنا في الشباب فإن وراء الشباب الشيخوخة، وإذا كنا في غناء فإن وراء الغناء فاقر، وإذا كنا في حياة فإن وراء الحياة مرض. والحسن البصري رحمة الله عليه يقول: يا ابن آدم، لا تزال في هدم عمرك منذ ولدتك أمك، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. انظر التعبير، إنما أنت أيام، أنت رزنامة أيام، والرزنامة تبدأ مليانة وفي آخر العام ما فيها ولا يوم ولا ورقة. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. واعلم أن كل فجر يوم جديد ينادي: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لا أعود، فإني إلى يوم القيامة لا أعود. والرسول صلى الله عليه وسلم يحث أمته لكي تملأ فراغها، فماذا يقول؟ بادروا بالأعمال الصالحة سبعا، سبعة أمور تطاردك لكي تقضي عليك فأنت معها في سباق: إما أن تغتنم حياتك لآخرتك أو هذه الأمور وراء. ما هي؟ قال: فهل تنتظرون إلا فقرا ممسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ نعم أيها الأحباب، وهكذا صلى الله عليه وسلم ينادي أمته بأن تملأ فراغها. كيف ملأ هو فراغه؟ بالغناء، باللهو، بضياع الوقت، بقتل الوقت؟ حاشاه حاشاه أن يفعل ذلك. نراه إذا استيقظ من الليل أول ما يتبادر إلى ذهنه ساعة استيقاظه أن يحمد ربه، يجعل نهاية اليوم ذكر الحبيب وهو الله، وبداية اليوم الجديد ذكر الحبيب. وهذا هو المهم. يعني أنت عندما تكون تحب إنسان، تحب مخلوق، تحب مخلوقة، ما تنام إلا على ذكرها ولا تصحو إلا على ذكرها. أليس هذا معروف ومعلوم في عالم البشر؟ معروف. فلهذا إذا كان حب الله أشد، والذين آمنوا أشد حبا لله، يجب أن يكون نهاية يومك أنت تنام تذكر الحبيب، وعندما تستيقظ تذكر الحبيب، حتى تتعود ذلك في قبرك. فإذا أنت بعثت في القبر للسؤال أول ما تذكر لا إله إلا الله. نعم، لأن لسانك غل عليها وتعودتها. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن الذكر هذا ذكره بماذا؟ ذكره بالبعث وبالنشور وبالحياة الأخرى. وأزمة العالم اليوم أزمة إيمان بالحياة الأخرى. ولعل الأساتذة الكرام الذين يقرؤون إحصائيات الدنيا يعلمون أن دول العالم الآن تتسابق وتتسلح من أجل الدنيا فقط، لكي يكسبوا أكثر ويلتذوا أكثر ويحوزوا أكثر ويسبقوا أكثر. أما قضية أخرى وحساب وعقاب وجنة ونار، هذه الآن غائبة تماما عن أذهان الناس. لهذا هم أشبه ما يكونون بالوحوش في الغابة. بالضبط، لما انطفأت الكهرباء كما تعلمون من سنوات في نيويورك لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر والحساب والعقاب، تحول الناس كلهم إلى الأسود. وأمريكا هي رمز الحضارة والتقدم المدني التكنولوجي، أين ذهب الضمير الإيماني؟ الضمير الإيماني يتواجد إذا آمن الإنسان أن له رب يحاسبه، يعطيه على الإحسان إحسان وعلى الإساءة عقاب. أما هم فلا يؤمنون بذلك، فلهذا هم في حياة نكدة بعيدة يبحثون عن السعادة فلا يجدونها. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يستيقظ يثبت إيمانه بالبعث فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي نشر الموتى من جديد لحسابهم يوم القيامة. ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويأخذ المسواك. انظر، ما في فراغ أبدا، ما في فراغ، سأسرب لك يومه صلى الله عليه وسلم من يومه إلى نومه. فيأخذ المسواك ويبدأ يتسوق، يبدأ بتطهير فمه لأنه الآن سيبدأ الذكر، ذكر الوضوء وذكر بعد الوضوء وذكر التهجد وقيام الليل واستقبال الوحي وقراءة الوحي. فأول ما يبدأ ينظف فمه. انظر نحن الآن في أسبوع النظافة، شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله ومدحه وآمن بالبعث أول عمل فعله تسوق صلى الله عليه وسلم. فلما نظف فمه قام وذهب يتوضأ. يقول في الوضوء عندما يدخل للكنف أي للحمام يدخل برجله الشمال، وهذه يقظة، هذه يقظة. علماء النفس يقولون إن الإنسان تميز عن الحيوان باليقظة. الحيوان ملهم غريزيا، إذا جاء ياكل، ليش ياكل ما يدري ليش ياكل. فلهذا الإنسان ميزه الله وكرمه أن أعطاه اليقظة التي تؤدي إلى الوعي والإدراك والفهم والهم والعزيمة والعمل. فلهذا عندما أنا قبل أن أدخل الحمام باليمين ولا بالشمال، هنا أتميز عن الحيوان، هنا بهذه الانتباهة بهذه الومضة أتميز عن الحيوان. الحيوان لا يبالي دخل بأي رجل. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموقف علمنا أن هذا المكان ندخل فيه بالشمال، نطلع منه باليمين. شوف ضب ورب ويقظة وانتباه. ثم قبل الدخول نقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، ويفسرها أن الخبث والخبائث هم الجن لأن مسكن الشياطين في النجاسة. فإذا قضى حاجته يمتنع عن الذكر القولي ويبقى الذكر القلبي، لأن الذكر القولي تكتبه الملائكة والملائكة ما تدخل الحمامات ومكان النجاسة. فإذا أراد أن يتوضأ وخرج من الحمام قال غفرانك، يستغفر ربه لأنه أمضى فترة تعطل فيها اللسان عن ذكر الرحمن، فلهذا يقول غفرانك. فإذا جاء يتوضأ قال بسم الله، ثم أخذ يتوضأ. فإذا انتهى من الوضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله، أثبت التوحيد وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين. هذه طهارة الداخل، طهارة الباطن. واجعلني من المتطهرين أي المتوضئين، وهذه طهارة الظاهر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الوضوء التي هي نظافة الأعضاء نظافة القلب والأحشاء، فهو يريد أن يكون من التوابين ويكون من المتطهرين. لهذا لا تعجبوا من ذلك المسلم الذي التقى مع واحد أوروبي في إحدى المقاهي ففاجأه بكلمة القنبلة، قال له أنت ما دينك؟ قال ديني الإسلام. قال الإسلام هذا الذي ينادي بتعدد الزوجات هذا الدين الرجعي؟ قال ديني أنا رجعي؟ قال نعم. قال أتعلم أن رجلي أنظف من وجهك؟ مثل الصحقة الكهربائية، وهم هناك دائما يحبون أن يحققوا وأن يبحثوا عن حقائق الكلام. قال ماذا تقصد أن رجلك أنظف من وجهي؟ قال أنت كم تغسل وجهك في اليوم؟ قال ما أغسله، أمسحه بالكلونيا وبالكحول وبكذا، وأما في الصيف أغسله مرة واحدة، أما في الشتاء أمسحه بفوطة فيها كحول فيها ماء وفيها كلونيا. قال أنا أغسل رجلي في اليوم 5 مرات، أيهما أنظف رجلي أم وجهك؟ قال لا رجلي. 5 مرات أنا ما أغسله ولا مرة واحدة. شوف كيف. فقال هذا دينك؟ قال نعم هذا ديني. صار مدخل من المداخل، وبدأ هذا يشرح خطوة خطوة بهدوء وببساطة، ولم يقم هذا الرجل من المقهى حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من الوضوء، من الوضوء فقط. أرأيتم كيف يا أحباب؟ فإذا ذكر ذلك الذكر رفع يديه وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وضعت وختمت ووضع عليها طابع لا يفض للعبد إلا عند العرش يوم القيامة. فإذا دخل يصلي ذكر ذكر التهجد، وانت عاد عليك أن تتابع معي ذكر التهجد لكي ترى التربية الروحية التي كان يتلقاها كل مسلم في ذلك الوقت. أنت تتعجب تقول كيف دخل ربعي ابن عامر هذا الأعرابي الفقير اللي رمحه مكسور وقدمه حافية دخل على رستم في عرشه في إيوان كسرى، ثم لم يعبأ بهذه الدنيا كلها وتحداهم في دنياهم؟ كيف تربى هذه التربية؟ اسمع يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم قبل أن يصلوا صلاة الليل هناك دعاء اسمه دعاء التهجد. ماذا كان يقول فيه؟ أنت عليك أن تتخيل عاد كل مسلم كل ليلة يتربى على هالمعاني. اسمع، يقول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. هذه أول وحدة، عندما كل ليلة كل ليلة كل ليلة تستشعر أن الله قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. تخاف من أحد؟ تسأل أحد؟ تخشى أحد؟ الرزق محفوظ والروح والأجل محفوظ وتعيش بعزة وبكرامة، لأن قيوم السماوات والأرض، السماوات ومن فيهن والأرض قائمة بالله سبحانه وتعالى. نعم هو الذي يقيمها وهو الذي يقيتها وهو الذي يرزقها كل ليلة كل ليلة. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. تلاحظ بعد قيوم السماوات والأرض حط في النص الملك، فيصبح هو ملك الملوك. فلا تخشى إلا الله ولا تسأل إلا الله ولا تطلب إلا الله ولا تسلم إلا لله ولا تحاكم ولا تقاسم إلا به سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ملء السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. لاحظ لما ذكر محمد ذكر وراء الساعة، معنى هذا أن ما في رسل بعده، وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخاتم المعصومين عليه الصلاة والسلام. لهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والنار حق، إلى أن يقول اللهم إني لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي. لاحظ بك خاصمت، أنا ما أخاصم إلا بالله سبحانه وتعالى، مش بهوايا دائما أتشفى دائما أقاتل من أجل حظوظ نفسي، لا، إذا غضبت أغضب من أجل الدين من أجل الحق مو من أجل والله شيء تافه. واحد مرمى يعني سمعت منه كلمة هنا ولا كلمة هناك ولا كذا وأعصابي مشدودة ومتشنج وكذا، لا 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 لا، إنما غضبي لله سبحانه وتعالى. بك خاتمت وإليك حاكمت، تحاكمي إلى قانونك إلى شريعتك، أحل ما أحللت وأحرم ما حرمت، وإليك حكمت. قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ثم يدخل في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة بدأت أدعية الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح فيها من المعاني التربوية التي تجعل المسلم يعيش في عزة وكرامة. منها اللهم رب جبرائيل، لاحظ يثني على الله بذكر ثلاث ملائكة، الملك الأول مصدر حياة القلوب بالوحي، الملك الثاني مصدر حياة الأبدان بالمطر، والملك الثالث مصدر حياة الجثث بالنفخ يوم القيامة. هذا مدح، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ويقرأ الفاتحة. في الصلاة اللي بعدها أو الليلة اللي بعدها قد يترك هذا الاستفتاح، استفتح اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، وباعد بيني وبين ذنوبي وخطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. في صلاة أخرى اللهم هب لي مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال فإنه لا يهب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إلا أنت. في صلاة أخرى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. في صلاة أخرى الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة، وهكذا ينوع فيتربى على هذه المعاني، يتفنن في اختيار الكلمات، يتملق ربه، يمدح إلهه بأعذب وألطف وأجمل العبارات صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ذلك دخل في الاستعاذة، وكما تعلمون أن الاستعاذة العياذ واللواذ بمن؟ بالله. فلا يجوز أن نستعيذ أو نلوذ أو نستجير ضريح أو قبور أو ميت أو فلان من المخلوقين، وإنما دائما نقول أن الذي يجيرنا ويعيذنا ويلوذنا هو الله سبحانه وتعالى. نعم، فيقوم على سيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه وحدة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه الثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الثالثة جاءت في القرآن. ثم يبدأ يقول بسم الله، يدخل في الفاتحة ويقف عند كل آية، ووقوف عند كل آية كما تعلمون وقوف تفكر وتدبر، لأنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال ملكني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم يبدأ الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم إلى أن ينتهي، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فوقوفه صلى الله عليه وسلم هذه الوقفات تفكر وتدبر في كلام الله بعدها. ثم بعد ذلك يدخل في السورة ويبدأ يقف الليل كله بركعتين او باربع او بثمان او بعشر، ثم يوتر بعد ذلك، وهكذا عليه الصلاة والسلام. ثم ينام ثم يستيقظ ويذهب الى صلاة الفجر. في صلاة الفجر بعد الفجر مباشرة يجلس يؤول لأصحابه رؤياهم، شوف التلطف، فيوم من الايام يجلسون يتذاكرون أمور الجاهلية ويضحكون وهو يبتسم. ولعلك أنت تعجب لو رأيت مجموعة من المصلين بعد صلاة الفجر الواحد منهم يقول تذكرون يا إخوان يوم حنا قبل لا يهدينا الله سبحانه وتعالى كنا نذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها في المعاصي، والله سبحانه وتعالى هدانا الحمد لله ولك. هم هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، يعني حتى أحدهم يقول كان لي حجر اخترته ونحته بيدي أحلب عليه أطيب الحليب الذي أشق به على نفسي، فيأتي الكلب أعزكم الله فيلعق الحليب ثم يشخر ويبول على الحجر يقول فآتي فأعبده. شوف إلى أي مهانة بلغ في الإنسان العربي قبل البعثة، يرى الكلب يلحس الحليب ويتبول على الحجر ثم يأتي ويعبد الحجر إلى هذه الدرجة، فضلا عن الذي يصنعه من تمر فإذا جاء أكل ربه. فتجده صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بذلك،
ويأذن لهم أنهم أن يضحكوا وهو يبتسم ويؤول رؤياهم، فإذا أشرقت الشمس أخبرهم أنه من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تشرق الشمس حسناء فيصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه في أمر من أمور الدنيا إلا وكتب الله له بهما أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. وفي هذا الوقت المبارك وقت الفجر، هذا وقت فيه من البركة والخير ما لا يعلمه إلا الله. واسأل الفلاحين، لعل الأخوة أهل الشام والعراق ومصر وكذا يعرفون هذه الحقيقة، كذلك البدو اللي عندهم أغنام. أدرك وقت وأحسن وقت هو هذا الوقت، البهائم تبدأ تنتشر والخيرات تنزل والأرزاق تقسم، واللي ينام في هذا الوقت نعم هناك نوم للضرورة، فالمدرس المرهق اللي مصلح الكراسات في الليل، التعبان اللي سهران مع الطفل، اللي سهران مع مريض، اللي ما اكتفى من النوم بحيث انه لو صحى من الفجر الى الشروق ما يستطيع، هذه كلها أعذار والأعذار تبيح النوم، لكن الذي يجد في نفسه سعة ان ينام ثم يضيع هذا اليوم هذا اليوم المبارك فقد حرم نفسه خيرا كثيرا. ثم يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم بإشراقة جديدة. ما هي هذه الإشراقة؟ أذكار الصباح. وكما تعلمون أن أذكار الصباح هذه لم تقل عبث، يعني جلس عليه الصلاة والسلام وخبط خطتين وقال كلمتين وبس، قال لا، وإنما لها مقصد. اسمع من مقاصدها، تأخذها من المعاني. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. معاني عظيمة. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يعبر فينا عبرة طويلة إلى التاريخ، كل الأمم تاريخها نظري إلا إحنا تاريخنا عملي، تاريخنا عبادة. عبر فينا في صباح كل يوم باكر إلى من؟ إلى إبراهيم أبو الأنبياء. قال وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه النقلة الهائلة تربطنا بأبي الأنبياء إبراهيم. ثم يقول اللهم اجعل لي في أول هذا اليوم صلاحا، وفي إلى أن يقول اللهم نسألك خير هذا النهار وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده، إلى أن يبدأ صلى الله عليه وسلم يمدح ربه فيعتق نفسه من النار. وذلك في قوله الله اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. من قال أربع مرات فقد أعتق نفسه من النار. اللهم إني أسمحت منك بنعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. من قال ثلاث مرات ستره الله في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يتم عليه. وهكذا يستقبل الحياة كل يوم بهذه المعاني الطيبة. ثم بعد ذلك أصبح النهار الآن واسع طويل، فيجعل سمعك ذكر ونظرك عبادة وفكرك عبادة، وبقي اللسان. قال خير الكلام أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعدين ريحك بأي وحدة أبدأ يا رسول الله؟ ريحك. قال لا يضرك بأيهن بدأ. شوف كيف يسهل على أمته، حتى الواحد يقول أبدأ سبحان الله ولا الله أكبر، ها والله ما أدري، لما أسأل العالم يترك الذكر؟ لا ريحك، قال أبدأ بأي وحدة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول هذا، أي هذه الكلمات الأربع السهلة، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويملأ يومك. يأتي سائل، هذا سؤال حال وليس سؤال مقال. يأتي سائل يقول يا رسول الله، يعني ناس صناع وناس تجار وناس رعاة وناس مدرسين، احنا واقفين في الفصل سبحان الله والحمد لله ولا تراويش نصير حنا ولا موسوسين يا رسول الله، ما نقدر بنعلم الحساب بنعلم الكيمياء بنعلم كذا بنعلم كذا. قال لك بسيطة، ألا أخبرك بأكثر من ذكرك الله الليل والنهار؟ بس أقول مرة واحدة أكثر من ذكر الليل والنهار؟ قال نعم. قال علمني يا رسول الله. قال تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. ثم تسبح بمثلهن تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. ناس صناع وناس تجار وناس رعاة وناس مدرسين، بس احنا ما واقفين في الفصل، سبحان الله والحمد لله ولا تراويش نصير احنا ولا مفلسين يا رسول الله ما نقدر. بنعلم الحساب، بنعلم الكيمياء، بنعلم كذا، بنعلم كذا. قال لك بسيطة، ألا أخبرك بأكثر من ذكرك الله الليل والنهار؟ بس أقولها مرة واحدة، أكثر من ذكر الليل والنهار؟ قال نعم. قال علمني يا رسول الله. قال تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. ثم تسبح بمثلهن تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. خير ميراث تورث أولادك وأهلك هو هذا الميراث. مرة واحدة تقوله يكفيك عن ذكر الليل وذكر النهار. يلا روح درس، روح اجرع، روح احرف، حتى لا تجعل الطاعة والعبادة حجر عثرة بين الانتاج والصناعة والتقدم والرقي. شوف عليه الصلاة والسلام، حتى ان زوجته رضي الله عنها ام المؤمنين جلست بعد الفجر تذكر 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 الى الضحى، فجاء قال هل انت على ما كنت عليه؟ قالت نعم. قال قلت بعدك ثلاث كلمات او اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن وزادت عليهن. قالت علمني يا رسول الله. قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات. تزن كل التسبيح والتهليل والتحميد والذكر اللي انت جلست فيه من صلاة الفجر الى الضحى. فتبين انه صلى الله عليه وسلم بهذه الاذكار يعالج كل الاحوال وكل الظروف وكل الحالات. واذا انتقلنا من عالم الاصحاء، نعم، وعالم الزراع والفلاحين والمعلمين الى اخره، ولو ذكرت لكم انواع المدح والثناء فيهم لتعجبتم. يعني انتم الان مدرسين طلبة علم، خلني اذكر لكم بعض ما يطيب قلوب. اما من ناحية طالب العلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة لتفرش اجنحتها، وفي رواية لتبسط اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويقول من سلك طريقا يريد به علما سلك الله له به طريقا الى الجنة. معنى هذا انت ايها الطالب عندما تخرج من بيتك لكي تزداد حرف واحد، حرف واحد فقط تنتفع فيه، هناك ملائكة تطت اجنحتها، انت تمشي على الاجنحة، تمشي على الاجنحة محمول الى ان تصل فيها الى المدرسة، وانت ما تدري، انت لا تدري، انت ما تمشي على الاسفل، تمشي على اجنحة ملائكة لانك تطلب علم. واذا درست التربية الاسلامية قال خيركم من تعلم، شوف يقدم المتعلم على المعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، شوف كيف، ثم يحول تحويل على المعلم نفسه، فيقول إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير حتى النملة في جحرها والحوت في البحر. الله الملائكة عالم الأرض أصغر ما فيه النملة والبحار الأسماك كلهم يستغفرون ويترحمون على معلم الناس الخير. اذا الراتب الذي ياخذ اخر الشهر هل يكافئ هذا العمل؟ ما يكافئ هذا العمل. الذي يعلم قيمة هذا العمل هو الله، لان كل الصناع والعمال يتعاملون مع جمادات، الا المعلم يتعامل مع بشر، والبشر كرامته عند الله عظيمة، فيأخذ المعلم كرامته من كرامة من يتعامل معه، فانت تخرجه من الظلام الى النور ومن الجهل الى العلم الى اخره، فجعل الله هذا الثواب العظيم لمعلم الناس الخير. ويأتي إلى الزراع فيقول من كانت بيده فسيلة واستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها، ومن زرع زرعا فأكل منه ما من طير أو حشرة أو دابة أو كذا إلا وله به صدقة. يأتي إلى الصناع، يأتي ما يترك أحد صلى الله عليه وسلم إلا ويدفعه دفع دفع لكل الإنتاج والحضارة والازدهار والعطاء. ثم يحول تحويل إلى عالم المرضى صلى الله عليه وسلم، اول ما يفعل يطيب حياته، يطيب حياته، فيقول عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد بان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يعني وانت رايح تزور اخوك المريض بدايته بيتك ونهايته في الجنة، وتبوأت من الجنة منزلا. ثم يقول عائد المريض في مخرفة الجنة، أي في أزهارها ورياضها وأشجارها، إن شاء فليمكث وإن شاء فليمكث. ويقول قال تعالى في الحديث القدسي: عبدي مرضت ولم تعدني. قال: كيف يعودك وأنت رب العالمين؟ قال: علمت أن عبدي فلان قد مرض، ولو عدته لوجدتني عنده. انظر كيف، مع أن باقي الطاعات والعبادات قال لوجدت ذلك عندي، في قضية الإطعام وقضية السقيا وقضية اللباس إلى آخر، قال لوجدت ذلك عندي، إلا المريض قال لوجدتني عندي. وهذه المعية خاصة، ليست عامة، خاصة بالمرضى. أيها الأحباب الكرام، ما دام رسولنا صلى الله عليه وسلم يملأ أوقاتنا بهذه، والله سبحانه وتعالى علم أن أعمارنا قصيرة، مهما عملنا فيها فإنها قصيرة. نص عمرك نوم، نص عمرك نوم، بقى النص الثاني، النص الثاني أما أنك تشكي جوع ولا تشكي تخمة، وما بينهما أمراض أشكال وألوان وقضاء حاجات. الواحد إذا أراد أن يقضي حاجته أعزكم الله، يعني من لطف الله سبحانه وتعالى أن جعل طعام أهل الجنة مسك، وإلا لكانت حسرة، الله يكفينا الشر، لما يرى الإنسان من روائح كريهة فلهذا تجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم قصر عمر الإنسان بماذا بشر؟ بشر بأشياء تمد العمر. فكانت ليلة القدر خير من ألف شهر، ومن منا يضمن أن يعيش ألف شهر؟ هذه خير من ألف شهر، فكلنا نصوم رمضان وكلنا نقيم العشر الأواخر فنصيب فيها ليلة القدر. فمن صام وصلى ضمن على الله في العشر الأواخر في كل الرمضانات عمرا مديدا يزيد في الأجر والثواب والخلود الأبدي، خير من ألف شهر. ثم جعل الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، الحج إلى الحج كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ثم صيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر ذنوب السنة الماضية، صيام تاسعاء وعاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، صيام الاثنين والخميس يجعل شق الثمرة في ميزان العبد عند الله كجبل أحد، صيام ثلاثة أيام البيض 13 و14 و15 من الشهر العربي كصيام السنة كلها، لأن كل يوم 10 أيام هذا شهر، فطول السنة كأنه يصوم السنة كاملة لأن اليوم 10 أيام. وهكذا هناك ساعة في يوم الجمعة ما يدعو فيها العبد إلا استجاب الله سبحانه وتعالى، هناك الجوف الأخير من الليل ينزل الرب سبحانه وتعالى يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. لماذا كل هذا؟ لأن عمر الإنسان قصير، عمر الإنسان قصير. وإذا الإنسان تم في ضلاله، لم يوفق إلى التوبة والطاعة وأغوته الشياطين، وبقيت عنده الفرصة الأخيرة من حياته قبل أن يغرغر، قبل أن تصل الروح إلى الحنجرة، فقال وفقه الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رجحت في ميزانه ولو كانت السيئات 99 سجن. أرأيتم يا إخوان من الذي أعطى ذلك كله؟ الله. إذن هل هناك بقي فراغ حتى نملأه بالغنى أو نملأه بهذا اللهو؟ وعندما أقول الله أعني اللهو المحرم وليس اللهو المباح. اللهو المباح فيه ترفيه للناس وفيه تطيب للروح وفيه تنشيط للطاعة والعبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتعلم الرمي وركوب الخيل والسباحة كما أخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأمر بأن يروحوا عن القلب ساعة وساعة، ولكن في الحلال الواسع وليس في الحرام الضيق. الناس يتركون الحلال الواسع ويذهبون الحرام الحرام. وتعالى: إلى الذي يقتل عمره الثمين الغالي ويضيعه بموسيقى الجاز، وما يسمعونه الآن من مايكل جاكسون الذي هو إمام الشياطين والمغنين اليوم والعياذ بالله، يؤذ الناس بهذه الصرعات وهذه الصرخات وهذه الرقصات حتى تطيش القلوب والأفكار، ويبدأ الإنسان والعياذ بالله يفكر في الخطيئة في الليل والنهار. تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم هذا وينهى عنه، ودائما الإسلام من باب سد باب الضرائع يجعل وقايات واحتياطات، لأن الأصل في الإسلام درهم وقاية خير من قنطار علاج، فدائما الإنسان يقدم الوقاية. طيح الموسيقى حلوة، قال لك لا ممنوع. ليش ممنوع؟ قال لك لأنها تؤدي إلى مايكل جاكسون، فلهذا أنا أسد الباب من الآن أحسن. قال لك الغنى ممنوع. ليه؟ الغنى حلو، هناك الحذاء، هناك الشعر، وهناك الأرجوزة، نعم هناك الأناشيد الإسلامية. قالت لا، هذا غير الغناء، عندما يكون الكلام ماجن يثير الغريزة أو فيه انحراف فكري أو انحراف عقيدي. نعم، يعني أنت عندما تسمع مغني يغني يقول حبك عن 1000 حجة، زين كيف يصير حبها عن 1000 حجة؟ أي فتوى هذه؟ لا الأزهر أفتى فيها ولا الأوقاف أفتى فيها. وتبدأ الأغاني تؤثر في الناس حتى ترى الشباب وراكبين سيارات الجيب ولا راكبين سيارات السبورت، كاتب وراها واعديني. كيف واعديني؟ واعديني ترضى أختك تقرأ كلمة هذه ولا ترضى أمك تقرأ كلمة هذه؟ واعديني، ما معنى واعديني؟ قلة أدب وقلة حياة. من أين جاءت هذه الكلمات؟ من الغناء. وبعضهم يكتب على النصف دينار وربع دينار إلى الفتاة الجميلة التي يأتيها هذا الناقد تقابلني في المكان الفلاني. ولا شك ان هذا دليل على الخواء الروحي وعلى ان هذا الانسان لم يعرف سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي كان يملأ بها حياته الطيبة المباركة. نعم، وقد مررنا في زمن طويل طويل جدا، 30 سنة 40 سنة، والاغاني تكتسح من امامها هذه الاذكار الطيبة المباركة، حتى اصبح الانسان الكبير والصغير والمرأة والرجل لو جيت مطلع اغنية هل رأى الحب على طول يقول سكارى مثلنا يكمل، لأن أصبح الناس يحفظون هذه أكثر مما يحفظ اسم جدة اسم أبوه، لأن كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يسمعها سهرة سهرة سهرة، إلى أن يقول لك والله أنت يا حافظ القرآن، يا أيها المقرئ الشهير، يا أيها المجود المحرير، يجرم مع مقابلة صحفية أنا قرأتها منذ سنوات، تقول له المرأة التي قابلته بالصحيفة أي المغنيات تحب؟ قال أحب أن أسمع قبل النوم الصوت الملائكة. من هي صوت الملائكة؟ تعرفون صوت الملائكة؟ كل الخميس يحطونه ويقعد الصح. وما أدراك أنت الآن تقرأ قرآن وتجود القرآن وتدعي أن هذا الصوت النشاد الذي يصوي ويعوي هو صوت ملائكي؟ صوت ملائكي؟ هذا الصوت الصليبي صوت ملائكي؟ وهكذا تبدأ الانحرافات العقيدية، لأن ما عنده أصل عقيدي. لو كان عنده أصل عقيدي من خلال الأذكار والفهم ما قال هذه الكلمة. نعم ما قالها. وتبدأ الكلمات كلمات الأغاني تحرف الشباب رويدا 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 دون أن يشعر ذلك الشاب، دون أن يشعر. إلى أين يقوده؟ قال حبك نار. أين نذهب؟ قال على شط بحر الهواء. إلى أن يصل فيهم إلى المدينة المنورة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها البقيع وفيها الشهداء وفيها غزوات الرسول كلها، يا بنات المدينة قلبي معكم رحيم. ويبدأ الغناء يحرف 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 الشباب ويتلقونها بهدوء، لأن الشيء هذا مرغب، شيء هين لين، افتح الزر واسمع ما يكلفك شيء، ويأتيك بنغم وبأداء وبآهات وبعبارات ونبرات معينة بحيث أن الإنسان يعني يأخذها باستسلام واسترخاء وتبدأ تفعل فيه الأفاعيل إلى أن تصل إلى الشرك وهو لا يعلم، ويردد الشرك وهو لا يعلم عندما يقول أحب حبيبي وأعبد حبيبي. إذا ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ عندما أنا أسمع مطرب في الخليج يقول أحب حبيبي وأعبد حبيبي، إذن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أين أثر هذه الآية؟ أين أثر هذه؟ ما لها أثر أبدا، بل إن تصل الإنسان بحيث أنه يستغيث بالأضرحة والمقامات. وكما تعلمون أن الاستغاثة بالأضرحة والمقامات شرك، هذا شيء معروف في عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم ما أدرش على كذا ومآم السيدة، السيدة هذه من؟ السيدة زينب رضي الله عنها أو السيدة نفيسة رضي الله عنها؟ سيدتان كريمتان مجاهدتان لم يأمران بأن يستغاث بمقامهم أبدا، بل السيدة نفيسة تحدت طاغوت زمانها أكبر تحدي لما مر عليها السلطان الجبار أراد أن يستهزئ بها أمام الناس، فقال لها كما قالت إن، فارتجف وانزعج وأخذ يصرخ، وقال الناس له أيها السلطان لقد قلت لها كما، فقالت إن، ما ندري ما دار بينكما، قال ويحكم، قلت لها كما تكون يولى عليكم، إذا أنا ظالم أنتم ظالمين، كما تكون يولى عليكم، قلت كما، وهي قالت إن، وتريد إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوا، فخصمتني وحجتني. ده مصرخ الملك الطاغوت، أرأيتم كيف هذه السيدة الكريمة أصبحت أغنية؟ أغنية ما درش على صدى وما أنت. ولهذا ننتبه إلى هذا الخطر، لا تقوم بدعة إلا على حساب سنة، ولا تقوم أغنية إلا على حساب ذكر. فلهذا الله عندما طلب منا الذكر ما طلب منا ذكر عادي، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فالشاهد ذكرا كثيرا سبحانه وتعالى. ثم هذا الذكر الكثير يحل محل هذه الانحرافات اللي تأتي من خلال الغناء أو الشعر. وأنتم لا يعني أنا قاعد أبسط الموضوع ولو تعمقت فيه أكثر وأكثر ودخلت على الشعر الجاهلي إلى آخره يوم تبديت أبره لتجدون أهوال. يعني نأخذ على سبيل المثال عنتر العبسي، من منكم لا يعرفه؟ عنتر فارس مغرار شجاع لا يشق له غبار، ولكن كل قتاله كان من أجل وحدة، من أجل مرأة، من أجل مرأة امرأة. نعم، ما زلت أرميهم بلبة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان لو علم الكلام مكلمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. إلى أن يقول ولقد ذكرتك والرماح مواهلا مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت تبارق فقرك المتبسم. إذن كل هذا من أجل أبلة. انظر كيف عندما جاء الإسلام وحول هذه الأغنية اللي اسمها معلقة معلقة على الكعبة لأنها مقدسة عندهم، وقال الله سبحانه وتعالى في قضية الذكر ما نذكر عند عبلة وفلانة وعلانة، إنما اختار الله عند التقاء الصفوف وفي الجهاد وفي الزحف المقدس أمام الأعداء. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. انتبهوا أيها الأحباب إلى هذا الذكر عند الزحف، عند التحام الحديد بالحديد، عند تطاير الأكف والرؤوس، عند طليل السيوف وقصف الرماح وصراخ الأبطال. هنا يذكر الحبيب حتى يثبت الإنسان بذكر هذا الحبيب سبحانه وتعالى. وتذكر الجنة بما فيها من حور عين ونبيين وصديقين وشهداء وصالحين. لهذا كانوا يثبتون أنفسهم بهذه المعاني. جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه في معركة مؤتة ماذا كان يقول؟ يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدم عذابها، علي إن لقيتها ضرابها. نعم، هكذا كان يقول جعفر أبي طالب. ما كان يقول افرش منديلك على الرملة، لا، ما كانوا يعرفون هذه الكلمات أبدا. افرش منديلك على الرملة وبعد المنديل إذا رأى شو تسوي؟ قلة أدب قلة حياة. إلى أن وصل الانحطاط والاستفساد إلى أن يقول اطشت ألي يا بنتي ألي قومي استحمي. وأصبحت يعني لا، والناس وصفقون ونادون وضحكون. وبلغت الوقاحة أن الأم المحترمة المؤدبة التي يجب أن تكون قدوة تأتيها بنتها تستأذنها بإدخال عشيقة حليها في البيت. يما الأمر على الباب، يما أناديله أنا بعينك تناديله، ليش تناديله؟ ولما هلكت وماتت هذه المغنية نشرت كل الصحف صورها بالخط العريض من مولدها إلى مماتها. وأمر التلمساني هذا العالم المجاهد يموت فلا يذكره أحد إلا مربع صغير لا يكاد يقرأ كأنه ممنوع التدخين في علب السجائر، يذكرون مات أمر التلمساني. أرأيتم كيف أثر الأغنية وعالم الفن في حياة الناس؟ حتى تعلموا أيها الأحباب عندما جئت بهذا الموضوع تعرفون أثره وقيمته. عودة مرة ثانية إلى القرآن، عودة إلى الذكر، عودة إلى التسبيح، عودة إلى العمل الصالح، دور حيث يدور الإسلام. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
منهج القرآن في إسعاد الإنسان يقوم على التوحيد في العقيدة، والشمول في الفكر، والتكامل في التربية. فدعوة القرآن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ومنهج القرآن شمول في الفكر يتناول كل شؤون الحياة. وهذا ما يرعب الطغاة في كل مكان، وهذا ما لا يقبل به الكافرون حيثما حلوا. إنهم يرضون لنا القرآن أن نتلوه وأن نقرأه وأن نتعبد به، أما أن نسعى لتطبيقه في واقع الحياة تقوم الدنيا ولا تقعد، كما يفعل الغاصبون اليوم في كل ديار الأرض. تربية القرآن تتناول كل أساليب التربية الروحية والثقافية والجسمية. وسبب شقاء الإنسان البعد عن منهج القرآن الذي أنزله الرحمن. من أجل ذلك حرص أعداؤنا على إبعادنا عن القرآن لغة مشرقة وبلاغة معجزة وأدبا رفيعا، كما حرصوا على إبعادنا عن القرآن عقيدة وحكما ومنهج حياة. قال جلادستون في مجلس العموم البريطاني: لن تستطيع دولة في الأرض، أو لن نستطيع، ويعني بذلك المستعمرين، حكم هؤلاء المسلمين ما دام هذا القرآن حيا بينهم. أما إضعاف اللسان، إضعاف اللسان لكي لا نفهم القرآن، فبوسائل شتى أهمها بالدعوة إلى الرطانة واللحن واللهجات العامية المختلفة، لأن الفصحى لغة القرآن ورسالته ووسيلة الأداء والتعبير عن حضارته. سخروا من الفصحى عبر المسرحيات والتمثيليات، في الكتب، في المحاضرات، دعوا إلى كتابة لغتنا باللهجة العامية والحرف اللاتيني. أسس شاعر نصراني من لبنان شعوبي جائزة لمن يكتب بحثا باللغة العامية اللبنانية وبالأحرف اللاتينية، وهو سعيد عقل. أسس جائزة لكل شاب يكتب بحثا باللغة العامية وبالأحرف اللاتينية. سلام موسى كاتب مصري قبطي تربى في أحضان الكنيسة، دعا إلى الإلحاد وهجر العربية وهجر القرآن وهجر الإسلام طبعا. لويس عوض كاتب الأهرام دعا إلى هجر القرآن على صفحات الأهرام. آل زيدان جورج زيدان أسس دار الهلال وسمها خبثا دار الهلال، مجلة الهلال، لكي يدخل السم في الدسم ويدخل الفكر المنحرف إلى بيوتنا ومخادع بناتنا ومكاتبنا عبر كلمة الهلال. ولو سمى مجلته الصليب لما تأبط الصليب أحد من المسلمين. أما الهلال نشتريها وتدخل إلى البيوت وينفث السم في الدسم لمحاربة القرآن لغة وفكرا وحضارة. وعندما نقارن نلاحظ أن القرآن في بلاغته كان يهز المشركين، كان يهزهم بعنف ولو لم يؤمنوا به. قال القرآن في عتبة: فإن أعرضوا، أو قال القرآن الكريم، قال ربنا في كتابه: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فانتفض عتبة فقال له عثمان بن مضعون: لتعلموا أنه من عند الله. وأعرابي سجد فقيل له: أو صبأت؟ وكانوا يسمون من يترك الجاهلية والشرك إلى الإسلام صابئا. أو صبأت؟ قال: لا، ما زلت على دين الله والعزى، ولكني سجدت لفصاحته. المتعاهدون من المشركين تعاهدوا واتفقوا ألا يسمعوا القرآن، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان بعضهم يخلف وعد الآخر فيأتون ليتسمعوا لهذا القرآن العجيب، فإذا ما انتهى الاستماع انطلقوا لتصطدم أجسامهم بجوار الجدر التي لجأوا إليها وجلسوا بجانبها، كل يحب أن يستمع للقرآن منفردا، فكشف بعضهم بعضا. هذا القرآن بلاغته، فصاحته، قوته، إعجازه، جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جاء ليحمل السيف ليضرب عنق أخته فاطمة، جاء ليضرب عنقها وقد علم أنها أسلمت، وإذ بالقرآن يتلى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قرأ عمر الآيات الكريمة فوجئ بهذه القوة، وإذ به يقول: ما ينبغي لبشر أن يقول مثل هذا، دلوني على محمد، أشهد أنه رسول الله. آيات القرآن الكريم يسمعها النجاشي فيعجب ثم يسلم فيما بعد، ويأوي المسلمين إليه ويرد رسل المشركين، فكيف أضعفوه بعد أن نالوا منه لغة أو حاولوا أن ينالوا؟ وكيف حاربوا اللغة العربية الفصحى لكي ينشأ جيل عربي لا يعرف العربية، وجيل في أرض الجزيرة العربية وديار الشام والخليج والجزيرة والعراق وغيرها. أنا أفهم أن فرنسا حاربت العربية، وهذا من أسرار عظمة القرآن، حاربتها في الجزائر، وهولندا حاربتها في أندونيسيا، وبريطانيا حاربتها في الهند وباكستان قبل أن تنقسم إلى هند وباكستان في شبه القارة الهندية. لماذا؟ قالوا لأن تعلم العربية يقود الناس إلى تعلم الإسلام، فحاربوا اللغة العربية، وأصبح عندنا في باكستان من يفهم الإسلام جيدا دون أن يعرف العربية. لكني لا أفهم كيف يحارب القرآن لغة في أرضه وموطنه، في البرامج اللغوية، في الكتب، في النشرات، في الإذاعات أحيانا والتلفاز باللغة العامية، في نشر الرطانة، في الدعوة إلى هذه اللغة العامية في البلاد التي يجب أن لا يتكلم أهلها إلا بالفصحى. فصار لدينا جيل ضعيف الإدراك لمفاهيم القرآن لأنه ضعيف الفهم للغة العربية. أدى هذا الأمر بعد إضعافه لغة إلى إضعاف القرآن عقيدة وفكرا وثقافة وحضارة. كيف تم ذلك؟ أولا بالدعوة إلى العلمانية، والعلمانية ليس نسبة إلى العلم، إنما العلمانية العالم، دعوة الإلحاد. وأفضل وأحب أن ننشر اصطلاحا بيننا تحفظوه يا شباب الإسلام، أن نحيي الاصطلاح التراثي الإسلامي بأن نسمي اليساريين والملحدين والعلمانيين الدهريين، فهم دهريون، ما يهلكنا إلا الدهر، هكذا كما سماهم القرآن. فالدهريون اليوم علمانيون أو يساريون أو شيعيون أو ماركسيون أو غير ذلك، هؤلاء دعوا إلى العلمانية وحثوا على الإلحاد وزينوا الفكر المنحرف وأظهروا القرآن ودين الإسلام الذي جاء به بأنه يتنافى مع الحقائق العلمية. أمامنا قول الله تبارك وتعالى، ولا أريد أن أخوض في التفصيلات، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قسم بالنجم إذا سقط، إذا تزلزل من موضعه، إذا تحرك من مكانه. هذا الكلام لا يعقل أن يأتي به أمي ليشير إلى أن لكل نجم فلكا يدور فيه، فإن خرج عليه أو عنه اضطرب الكون وانتهى العالم. القسم عظيم، القسم كبير، ربطه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ربطه بخلق الله للكون، ربطه بالنبوة. والنجم إذا هوى أمر هام، أمر جلل، أمر خطير، يقسم به رب العزة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا أقسم بمواقع النجوم، لكل نجم موقع في القرآن الكريم، لكي لا يقول العرب وماذا يقسم ربنا أو يقسم الله بمواقع النجوم، فما أهمية مواقع النجوم؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وأدرك الناس الآن في دراسة علم الفلك أن النجم يدور في فلكه، فإن خرج عنه اضطرب الكون. إذن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هنا لا يقصد علماء الفقه وحدهم، أو لعله لا يقصدهم إطلاقا، يقصد العلماء الذين ورد علمهم في الآية. ما هو العلم؟ أنزل ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه. إذا الرقم واحد علم النبات، ومن الجبال جدد بيض وحمر طبقات الأرض وعلم التربة، ومن الناس علم الأجناس البشرية، والدواب علم والأنعام علم الحيوان كذلك، فعلم الحيوان وعلم الأجناس البشرية وعلم اللغات والألسن وعلم طبقات الأرض والأتربة والتربة والنباتات كلها، من يدرك عظمة الله؟ الذين يعيشون كما يقول أحد علماء الطب الكبار ازداد إيمانهم.